إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من تيسير الله عز وجل أن سهل لنا امتداد اللقاء بكم أكثر مما كنا نتوقع، وهذا من نعمة الله علينا وعليكم. وإننا نشكر أخانا الشيخ أبا بكر الجزائري على إتاحة هذه الفرصة على كرسيه هنا، ونسأل الله تعالى أن يجعله شريكا لنا في الأجر، وأن يوفقنا وإياه وإياكم لما يحب ويرضى. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم إلى آخره، وذكرنا فوائد في بدء الحكم بالنداء. إذا صدر الحكم بالنداء فله فائدة، فنحب أن نناقش عما مضى حتى يكون أو حتى تكون دروسنا مفيدة. طيب، فأولا، ما هي الحكمة في أن يصدر الحكم بالنداء والذي يجيب يكون قائما حتى يسمع من حوله؟ لا 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 لا، السؤال: الحكمة في أنه يبدأ بالنداء أولا، مثل: يا أيها الناس، ما فيه إغراء، كل الناس ناس. تنبيه المخاطب على ما سيوجه إليه من الخطاب. طيب، وهذا يدل على الاعتناء بهذا الخطاب. طيب، السلام. توجيه الخطاب إلى المؤمنين بوصف الإيمان له فوائد. الفائدة الأولى، من يأتي بها؟ تفضل. وحث على أن يقوم بذلك، صح؟ لا، الفائدة الثانية لغيرك. طيب، الفائدة الثانية، نعم، أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن يلزمه إيمانه بأن يمتثل. طيب، الفائدة الثالثة، نعم، أن ترك هذا المأمور من نقص الإيمان، وإذا كان منهيا عنه ففعله من نقص الإيمان. طيب، ذكرنا قبل ذلك فائدة مهمة جدا تتعلق بصفات الله عز وجل، وهي أن القرآن من فضل أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه. طيب، ماذا تقول في من يقول إن القرآن ليس لفظه كلام الله، بل هو مخلوق من مخلوقات الله والمعنى هو كلام الله؟ أتقول هذا صواب أم لا؟ غير صواب. طيب، بماذا ترد عليه؟ وإن أحد من المشركين، طيب، على أن القرآن كلام الله عز وجل. طيب، استرح. قلنا: لو كان القرآن هو المعنى القائم بالنفس، أو لو كان الكلام على سبيل العموم، لو كان كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، لم يعد الكلام أن يكون، قلنا لو قيل إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس فقط دون المسموع، لكان تفسيرنا هذا يعني أن الكلام هو العلم، فلا فرق بين العلم إذن والكلام. والذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأن ما يسمع أو ما يكتب فهو عبارة عنه وأنه مخلوق، قال فيه بعض المحققين منهم إنه ليس بيننا وبين المعتزلة فرق، لأننا اتفقنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن المعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق بائن منه، ونحن نقول إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وما يسمع ويكتب فهو مخلوق، وحقيقة الأمر أن لا فرق بيننا. طيب، ذكرنا في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم بمعنى أم حضرت أنت؟ ما حضر؟ طيب تفضل.
إذا قمتم هنا أي قبل القيام
الصلاة، أي إذا أردتم أن تقوم. طيب، هل عندك شاهد على أن الفعل يعبر به عن إرادة الفعل؟ ها؟ طيب، نريد شاهدا على أنه قد يعبر بالفعل عن إرادة الفعل من القرآن. تفضل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي تستعيذ. أحسنت. طيب، الصلاة ذكرنا أنها لها تعريف شرعي. يلا، هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. استفدنا من كلمة مختتمة أن الإنسان لو طرأ عليه طارئ يخرج من الصلاة فإنه يخرج من الصلاة بدون تسليم. طيب، اسرع. قلنا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق دليل على أن الاستنجاء ليس له تعلق بالوضوء، الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء. من أين نأخذ هذا؟ كيف؟ أي أنت فاهمين سؤالي؟ إن قوله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم في دليل على أنه لا علاقة للاستنجاء بالوضوء، وأن الاستنجاء ليس من الوضوء. بس ثلاثة. نعم، لا اللي وراك أنت أخذته. لم يذكر في الآية. المهم أنه لم يذكر في الآية، يعني فعلى هذا لو أن الإنسان أحدث في أول النهار وغسل فرجه ثم عند أذان الظهر أراد أن يتوضأ يحتاج إلى غسل الفرج مرة ثانية؟ لا، لأنه لا علاقة له بالوضوء، إنما الاستنجاء إزالة نجاسة، إذا أزلتها فإنه لا يلزمك إعادة إزالتها مرة أخرى إلا إذا وجدت مرة ثانية. واضح؟ طيب، قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، ذكرنا أن الله ذكر الغاية ولم يذكر الابتداء. تفضل. أنت أخذت قبل؟ ترى لا أحل لأحد أخذ أن يأخذ مرة ثانية. ها؟ إيش؟ طيب، خير، يلا. لا، إلى المرافق واضح، هذه غاية، لكن من أين؟ من أطراف الأصابع. ما أحد يتكلم إلا المجيب. طيب، من أطراف الأصابع إلى المرافق، لأن اليد إذا قيل يد ما تشمل كل هذا، من أطراف الأصابع إلى المرافق، مدام قيدت إذن معناه من الأصابع إلى المرافق. هل يوجد أحد من الناس يخل بهذا؟ يوجد أحد من الناس يخل بهذا؟ يخل بمعنى أنه يغسل الذراع فقط، يوجد أحد؟ يوجد. ولهذا يجب التنبه والتنبيه. بعض الناس تشوفه إذا بغى يغسل يديه تحت البزبوز يغسل بس الذراع، هذا خطأ، لازم تغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق. اسفح. لو قال قائل هل المضمضة والاستنشاق واجبان أو لا؟ نعم أخذت. أي طيب تفضل. الدليل وجوهكم المضمضة والاستنشاق من الوجه. إذن الآية تكون دالة على وجوب المضمضة والاستنشاق، والسنة تؤيد ذلك. طيب استر. امسحوا برؤوسكم، هل تدل على مسح الأذنين؟ أخذت. تفضل. أحسنت، لأن الأذنين من الرأس. بارك الله فيك. أسرع. في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، هل تدخل الكعبان في الغسل؟ طيب نعم تدخل.
نعم، لأنه
إلى المعروف عند العلماء يقولون ابتداء الغاية داخل دون انتهائها. ما دخلتم القاعدة هذه؟ ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. لو قلت لك مثلا لك من هذه الأرض من كذا مثلا من خط رقم 1 إلى خط رقم 10، خط رقم 10 ما يدخل. ها. ما أجبت. أولا القاعدة المعروفة ابتداء الغاية داخل لا انتهاء، لا في المساحة ولا في العدد. لو قلت لك عندي من درهم إلى 10، لك عندي من درهم إلى 10، كم يلزمني؟ 9، لأن 10 غير داخلة ما تدخل. لك من هذا إلى هذا، اللي بعد إلى ما يدخل. هنا إلى الكعبين أنت قلت أنه تدخل. أي نعم أحسنت، تدخل بالسنة، تدخل بالسنة، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غسل رجليه أشرع في الساقين، يعني أخذ منها، وهذا يدل على وجوب دخول الكعبين. ذكرنا أن في الآية الكريمة وأرجلكم قراءتان. تفضل. يعني الفتح والكسر. تمام أحسنت. أسرح. سؤال ما تعرضت له البارحة لكن الليلة تعرض له، هل يجوز للإنسان أن يقرأ بالقراءتين أو لا يجوز؟ يعني لو جاءت آية فيها قراءتان مثل هذه الآية وغيرها، هل يجوز أن يقرأ بالقراءتين هذه وغيرها؟ يعني القرآن فيه قراءات متعددة. نعم أخذت. طيب يجوز. وهل هذا الجواز على سبيل تساوي الطرفين أو نقول الأفضل أن تقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا؟ أسرع، هذه فائدة جديدة. نقول إذا جاءت القراءتان فالأفضل أن تقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول أن تتيقن أن القراءة ثابتة سبعية، والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك تشويش، لأنك لو تقرأ عند العامة خلاف ما في المصحف اللي بأيديهم حصل في هذا فتنة وتشويش عليهم، إذا لا تقرأ. لكن فيما بينك وبين نفسك إذا كنت قد تيقنت أن هذه قراءة سبعية ثابتة فاقرأ بها، أحيانا بهذه وأحيانا بهذه، لأن الكل سنة والكل قد قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدع هذا وتستمر في هذا. طيب، على قوله وأرجلكم يكون تكون أرجل معطوفة على، نعم نعم، على وجوهكم، أحسنت، لأنها تعطف على إذا تكررت المعطوفات فهو على أول متبوع، أول متبوع، نعم أي أصبر أصبر. إذن اغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا أرجلكم أيضا، تمام. اسرع على قراءة الجر، نعم، لا اللي وراء وراء، نعم طيب تفضل. ها؟ معطوف على رؤوسكم. طيب، كيف تعطف على رؤوسكم؟ إذن معناه أنه يجوز أن نغسل الرجل مرة ونمسحها مرة. ها؟ تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. تبين متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. إن كانت مستورة بالجوارب فالمسح، إذا كانت مكشوفة فالغسل. طيب اسرع. أخذنا من هذا أنه يجوز المسح على الخفين، بل المسح سنة، إذا كان على الإنسان الخفان فالمسح سنة وأفضل من الغسل. الآية تشير إلى ذلك على قراءة الجر. وهل جاء في السنة مسح الخفين أو لا؟ أخذت الله. ها؟ بس ورا يا أخي تلزمني أن ألتفت، مشكلة. نعم أخذت. لا يا أخي ما يجوز اللي أخذ يرفع. نعم لا لا، اللي أخذ ما يرفع. يعني جاءت السنة بثبوت المسح على الخفين. هل الأحاديث الواردة في السنة مشهورة أو من باب العزيز أو من باب الغريب أو من باب المتواتر؟ ها؟ لكن أنا أمس قلتها من المتواتر. أنشدني البيتين في ذلك. نعم نعم. وش الشاهد؟ قول ومسح الخفين. إذن هو متواتر. أحسنت، بارك الله فيك. ذكرنا أن مسح الخفين إذا كان على الإنسان خفان يعني جوارب أو خفاف فالسنة، فالأفضل أن يمسح ولا يخلع. وذكرنا لهذا دليلا. تفضل. توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، صح؟ فمسح عليهما. إذن لو سألنا سائل عليه جوارب هل الأفضل أن أخلعها وأغسل رجلي أو أن أمسح عليها؟ قلنا امسح عليها. طيب بارك الله فيك. ذكرنا أن للمسح على الخفين شروطا تزيد على الواحد. نعم أي نعم. ما سألت يا أخي، اصبر حتى نسأل. لا اللي آخر لا يرفع ما أخذ. يلا قم. وش معنى يدخلهما على طهارة، يلبسهما على طهارة؟ طيب في الحدث الأصغر. أحسنت. ثلاثة شروط: أن يلبسهما على طهارة، والثاني أن يكون في الحدث الأصغر، والثالث أن تكون في المدة المحددة. طيب نحتاج إلى دليل على هذا. أولا، ما هو الدليل على الشرط أن يكون لبسهما على طهارة؟ تفضل. لا ترفعون يديكم، الله يهديكم، سبحان الله. نعم أنت أخذت أظن. تفضل. نعم قال فإني أدخلتهما طاهرتان أو طاهرتين، وهذا دليل وهذا علة للحكم. طيب تمام، اسرع. ما الدليل على أنه لا بد أن يكون في الحدث الأصغر؟ يلا جماعة تفضل. لا لا يا أخي، الدليل على أنه لا يمسح الجوارب إلا في الحدث الأصغر.
من عساد أنه قال أن المرسوم أمرنا على ننزع خفافنا في سفر من 3 أيام إلا من جنابة، لكن من ولكن من نوم
من غائط وبل ونوم. تمام، استلم. إذا صار على الإنسان جنابة وعليه جوارب فماذا يصنع؟ يخلعهما ويغسل قدميه، لأن الطهارة الكبرى التي عن الجنابة ليس فيها مسح، ليس فيها مسح إلا على الجبيرة، وربما نتعرض لذكرها إن شاء الله تعالى. ما هو الدليل على أن تكون في المدة المحددة، يعني أن لا تكون زائدة على المدة المحددة؟ ما نقبل إلا لما أخذ. تفضل يا جعل، جعل للمقيم. طيب الحديث من رواه؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جعل في المسح على الخفين 3 أيام المسافر ويوم وليلة للمقيم. متى تبتدئ المدة؟ تفضل. من اللبس. خطأ، اسرع بالإسراء يا شيخ. نعم تفضل أنت. من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. زين، لو لبسهما لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى الليل ولم يمسح إلا لصلاة الفجر من اليوم الثاني، متى تبدأ المدة؟
تبدأ المدة من عند لبوسه الفجر،
من عند لبوسه ولابس الفجر الأول.
نعم.
كيف من عند لبوسه ولا من عند مسحه؟
من عند مسحه
في الفجر الثاني. تمام. من يصور لي أن المقيم يصلي 15 صلاة وعليه الجوارب؟ 15 صلاة يصلي وعليه الجوارب، هل يمكن هذا؟ العامة يقول 5 صلوات فقط، نحن نقول 15 صلاة. فضل قم قم بارك الله فيك.
يمسح ثم يمر الوقت المحدد اليوم والليلة سينقضي فينزع ثم يعيد
إذا ينزع. إذا نزع غسل. اسرع. نعم تفضل. لا لا، هذا مقيم، مقيم في بلده، مسح 15 صلاة. اسرع. اخذت يلا. نعم هو يمكن، يمكن ان يكون، لكن هذا يحدث. طيب كيف تصور 15 صلاة؟ 15 صلاة في 3 أيام. 3 أيام هو مقيم وهو مسافر. طيب أنا أصورها لأن يمكن لا يضيع علينا الوقت، لا يضيع الوقت. خلاص، في المثال اللي ذكرنا قبل قليل لبسها فجر يوم، أظن اليوم الاثنين، فجر يوم الأحد، وأول مرة مسح لصلاة الفجر يوم الاثنين الساعة 5، اضبط الساعة 5 كذا ولا لا؟ وصار يمسح، مسح فجر الاثنين وظهر الاثنين وعصر الاثنين والمغرب والعشاء، في يوم الثلاثاء مسح في الساعة الخامسة إلا ربعا. المسح صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه ما زال في المدة وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ليلة الأربعاء، إلى صلاة العشاء ليلة الأربعاء. كم مسح الآن؟ يعني صلى 15 صلاة وهو يمسح وهو مقيم، صح؟ ليش؟ يعني بعد اللبس، صحيح، لكن بعد اللبس، من اللبس إلى أن انتهى 15 صلاة. طيب، على كل حال هذه مسألة يمكن لطالب العلم أن يسأل عنها إخوانه من باب شحذ الذهن، من باب شحذ الذهن. نستمر الآن في الآية الكريمة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه يستفاد منها جواز التيمم للمريض ولعادم الماء. المريض ولو كان الماء عنده إذا خاف من التضرر من الماء فليتيمم. إذا اشتد البرد وليس عندك ما تسخن به الماء وخشيت على نفسك وعليك جنابة مثلا، جاز لك أن تتيمم، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب فتيمم وصلى بهم لأنه خاف البرد. فلما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت رضي الله عنها، فتيممت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأخذ العلماء من هذا أن الرجل إذا كان في برية وحصل عليه جنابة وليس عنده ما يسخن به الماء فله أن يتيمم، ولكن إذا وجد الماء أو إذا وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل. في الآية الكريمة إشارة إلى نوعي الحدث، والحدث أصغر وأكبر. انتبه معي، لأن أنا أحب أن نأخذ الأحكام من القرآن بقدر المستطاع. أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى أي الحدثين؟ الأصغر. نعم، والغائط في الأصل المكان المنخفض من الأرض، هذا في الأصل. وما زال الناس على هذا، يقول الإنسان: إنني سبحت في ماء غائط أو غويط، يعني بعيد في الأرض. فالغائط في الأصل المكان المنخفض. ولماذا سمي الخارج من البدن، الخارج المستقدر، لماذا سمي غائطا؟ لأنهم كانوا في الأول إذا أرادوا هذا خرجوا إلى خارج البلد في الأماكن المنخفضة ليقضوا حاجتهم بذلك. نعم، فكانوا ينتابون هذه الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة، فكنوا بها عن الحدث نفسه كراهة لذكره باسمه. أفهمتم الآن؟ طيب، ما هي نواقض الوضوء؟ هذه الغائط تنقض الوضوء. كل ما خرج من السبيل القبل أو الدبر فهو ناقض للوضوء. خذ هذه قاعدة، كل ما خرج من سبيل حتى الطاهر منه، حتى الذي لا جرم له، فهو ناقض للوضوء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث في صلاته، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه الريح التي تخرج من الدبر ليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء. فما رأيكم في الخارج من غير السبيلين، كالخارج من الأنف كالرعاف، أو الخارج من الجرح، أو التقيؤ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ نقول: اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله. فمنهم من قال إنه ينقض الوضوء، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، يعني لو خرج من الإنسان دم كثير من غير السبيلين أو تقي وخرج منه قيء كثير أو انجرحت يده أو رجله وخرج منه دم كثير وهو على وضوء فإن وضوءه لا ينتقض بذلك ولو كثر. لو قال قائل ما دليلك على أنه ينتقض، على أنه لا ينتقض؟ انتبه ولينتبه بالذات طلبة العلم، إذا قال لي ما دليلك على أنه لا ينتقض أقول له ما دليلك على أنه ينتقض؟ أنا الذي أطالب بالدليل، أطالب من قال بأنه ينتقض أطالبه بالدليل. لماذا؟ لأنني قد اتفقت أنا وإياه على أن هذا الرجل كان على طهارة صحيحة شرعية قبل أن يحصل هذا الحادث. أنتم معنا؟ اتفقت أنا وإياه على أن هذا الرجل على طهارة صحيحة شرعية، فليأتي بدليل يدل على أن هذه الطهارة التي اتفقنا عليها قد فسدت. فإذا لم يأتي بالدليل فالأصل بقاء الطهارة. ولهذا قلنا فيما سبق كل ما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن يرتفع إلا بدليل شرعي، لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. طيب، في شيء من نواقض الوضوء غير هذا؟ النوم، النوم لحديث صفوان ابن عسال اللي تو ذكرنا، ولكن من غائط وبول ونوم، فالنوم ينقض الوضوء. وانتبه لكلمة النوم، يعني دون النعاس، النعاس لا ينقض الوضوء، لأن هناك فرق، هناك فرق، لأن هناك فرقا بين النوم والنعاس. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال العلماء في السنة معناها النعاس، فهناك فرق. إذن لو بقي الإنسان ينعس من صلاة المغرب إلى أن أذن العشاء وهو ينعس، لكن بشرط في غير الدرس، لا تنعسون علينا الآن. طيب، بقي ينعس إلى أن أذن العشاء، فهل ينتقض وضوءه؟ لا، لكن لو نام ينتقض. هل هناك ضابط للنوم الذي ينقض؟ الجواب نعم، هناك ضابط. إذا كان الإنسان يحس بنفسه بحيث لو أحدث لعلم بذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن إحساسه معه. أما إذا فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يحس فحينئذ ينتقض وضوءه، سواء أحدث أو لم يحدث، يعني سواء كان الواقع أنه أحدث أم لم يحدث، هذا الضابط في النوم الذي ينقض الوضوء. ولهذا قال أنس بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. طيب، الإغماء، لو أغمي على الإنسان أصيب مثلا بحادث أجارنا الله وإياكم ثم أغمي عليه، هل ينتقض وضوءه؟ نعم، لأن الإغماء يزول به الإحساس فينتقض وضوءه. لو بنج الإنسان لعملية تبنيجا كليا وهو على وضوء فإن وضوءه ينتقض. طيب، هذان اثنان، هل هناك شيء ثالث؟ نعم، الثالث أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل سواء أكله نيا أو مطبوخا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا من لحوم الإبل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجه الدلالة على أن لحم الإبل ينقض لأنه لما جعل لحم الغنم راجعا إلى المشيئة دل على أن لحم الإبل ليس راجعا إلى المشيئة، وهذا يعني أنه يلزم الإنسان بالوضوء منه. واضح؟ لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، لأن الرسول قال هكذا. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الجواب أن نقول الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر به وهو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فما شرعه فهو شرع الله. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما، وقال: أليس الله بأحكم الحاكمين. إذن الحكمة هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. كل مؤمن إذا قلت هذه الحكمة يقتنع ولا ما يقتنع؟ يقتنع. الدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما يكون لهم خيرة أو اختيار شيء آخر، يستسلمون ويقبلون. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتهى. أدام هذا أمر الله ورسوله لا ليس لنا الخيار في ذلك. هذا هو الجواب المقنع لكل مؤمن. لكن لو قال: نعم أنا أؤمن بذلك ومقتنع وسأتوضأ، ولكن أعطوني حكمة ليزداد إيماني إيمانا. لأن المؤمن إذا سأل عن الحكمة ليزداد إيمانه، لا لأجل أن يرد الحكمة إذا لم يعرف الحكمة، فإنه لا حرج عليه إذا سأل عن الحكمة. نعم. ولهذا لما قالوا: يا رسول الله، هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ قال لهم: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول من أول الأمر: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولكن أراد أن يبين لهم الحكمة من أجل أن تزداد طمأنينتهم. وقال عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أتم، فإنه رجس. يكفي أن نعرف أن الله حرمه، ولكن قال: فإنه رجس لنزداد طمأنينة. فلو سألنا سائل: ما الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ قلنا: الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. فإذا قال: هل هناك معنى نعرفه؟ فما الجواب؟ معنى نعرفه ليش ينقض الوضوء؟ ما هو؟ نعم. طيب اسرع، أسمعتم؟ يقول: لأن في الإبل قوة شيطانية، كما قال رسول إنها خلقت من الشياطين. جاء هكذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث فيه مقال، لكن هكذا علل بعض أهل العلم. ولهذا ينهى الأطباء المعاصرون أن يأكل الإنسان العصبي شيئا من لحم الإبل أو يكثر منه، لأنه يثير الأعصاب. والوضوء يهدئ الأعصاب ويردها على طبيعتها. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضأ. طيب، هذه ثلاثة والاثنين النواقض ثلاثة. طيب، في شيء أيضا؟ ها؟ الردة تحبط الأعمال كلها، ما هي خاصة بالوضوء. طيب نشوف: مس الفرج في خلاف، كما أن لحم الإبل أيضا في خلاف والنوم في خلاف، لكن مع ذلك مس الفرج يقول بعض العلماء إنه ناقض الوضوء. إذا مس الإنسان فرجه أو فرج غيره انتقض وضوءه. هل هناك مس مع حائل؟ ما في مس مع حائل، لأنك إذا مسست ثوب الإنسان ما يقال مسسته، يقال مسست ثوبه. إذا ما حاجة نقول يمس بلا حائل، ما في مس إلا بدون حائل. طيب، مس الفرج سواء كان قبلا أو دبرا من الإنسان أو من غيره، ما الدليل؟ الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث أبي هريرة: من مس فرجه فليتوضا. والاصل في الامر ايش؟ الوجوب. الاصل في الامر الوجوب الا بقرينه تمنع الوجوب. وقال بعض العلماء لا ينتقض الوضوء اذا مس الانسان فرجه، لحديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاه اعليه الوضوء؟ قال لا، انما هو بضعه منك. معنى بضعه يعني جزءا. فهنا حكم وتعليل. الحكم ما هو الحكم؟ وين رحت؟ طيب ما هو الحكم؟ نفي وجوب الوضوء. التعليل إنما هو بضعة منك. هل يمكن أن تزول هذه العلة ولا ما يمكن؟ ها؟ لا يمكن. هو دائما بضعة، دائما عضو من الإنسان. إذا علل الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فمعنى ذلك أن الحكم لا يمكن أن يزول، لأنه ربط بعلة لا تزول، فإذا لا يزول الحكم. الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. قالوا وهذا دليل على أنه لا ينتقض الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل بعلة لا يمكن أن تزول، إذا لا يمكن أن يزول الحكم. وفصل بعض العلماء فقال إن مسه لشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض الوضوء. قالوا وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم وجوب الوضوء بأن الذكر بضعة من الإنسان، فإذا مسه كما يمس سائر جسده فلا وضوء عليه. ومعلوم أن الإنسان إذا مس سائر جسده لا يتلذذ، وإن مسه على وجه يتلذذ به فقد خالف مسه مس بقية الأعضاء، لأنه مسه بشهوة، فحينئذ يجب الوضوء لأنه خالف بقية الأعضاء. والرسول عليه الصلاة والسلام علل عدم وجود الوضوء بأنه بضعة من الإنسان، فإذا مسسته كما تمس البضعة من جسمك مثل أن تغسله أو تحكه أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا ينتقض الوضوء، وإن مسسته لشهوة انتقض الوضوء. وهذا القول جيد جدا، فيقال إن مسه لشهوة إيش؟ انتقض الوضوء، ولغير شهوة لا يجب، ومع ذلك نحب له أن يتوضأ خروجا من الخلاف. نعم. طيب وش بقي بعد هذه أربعة؟ نعم. في مس المرأة، مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ قال بعض العلماء، انتبهوا يا أخوان، قال بعض العلماء إنه ينقض مطلقا، وقال آخرون لا ينقض مطلقا، وفصل آخرون من أهل العلم بأنه ينقض لشهوة ولا ينقض لغير شهوة. يعني بعض العلماء يقول إذا مسست المرأة لأي سبب وجب عليك أن تتوضأ، لو مسكت بيد امرأة عجوز تهديها إلى الطريق قلنا انتقض وضوءك اذهب فتوضأ، لو مسست يد امرأتك لأي سبب تتناول منها فنجال الشاهي فوقع أصبعك على أصبعها انتقض الوضوء. وقال بعض العلماء لا ينتقض الوضوء ولو مسها لشهوة، ولو مسها لشهوة ما لم يخرج منه خارج. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا نقض بمس المرأة مطلقا ولو لشهوة. فإذا مس الإنسان زوجته لشهوة أو قبلها وهو على وضوء فإن وضوءه باق، لأن الأصل بقاء الوضوء إلا إذا خرج منه خارج كمذي أو شبه. طيب، فإذا قال قائل أليس الله يقول أو لا مسم النساء؟ نقول بلى. إذن كيف تقول إن مس المرأة لا ينقض؟ أقول المراد بالملامسة هنا الجماع، كما صح ذلك عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالملامسة الجماع. وهذا كما أنه الصحيح أثرا فهو الصحيح نظرا وسياقا. كيف؟ الغائط قلنا إشارة إلى أي شيء؟ ها؟ إلى الحدث الأصغر. لامستم النساء إشارة إلى الحدث الأكبر، فيكون في الآية لكان في الآية إشارة إلى سببين لحدث واحد. ومعلوم أننا إذا قلنا إن فيها إشارة إلى سببين لحدثين كان ذلك أبلغ، لا سيما وأن الله ذكر في الآية الطهارتين وهما الطهارة الصغرى والكبرى، فيكون في هذا إشارة إلى سببي الطهارتين وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر. طيب، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. سبق لنا أن سألنا هل طهارة التيمم يتساوى فيها الحدثان الأصغر والأكبر؟ فقلتم نعم، لأن الله تعالى ذكرها بعد أن ذكر الطهارتين، قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه. طيب، اليد تمسح إلى المرفق؟ لا تمسح إلى المرفق. لماذا؟ لأن الله لم يقيدها إلى المرفق، وقيدها في الوضوء إلى المرافق. واليد عند الإطلاق إنما تكون للكف فقط، بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولا تقطعوا يد السارق إلا من الكف. لو قال لك قائل إنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تيمم فمسح ذراعيه إلى المرفقين، هذا واحد دليل أثري، وأن التيمم طهارة تتعلق باليدين فوجب أن تكون إلى المرفقين كطهارة الوضوء، وهذا دليل عقلي ولا أثري؟ عقلي، لأنه قياس، والاستدلال بالقياس من باب الاستدلال بالعقل. لو قال لك قائل هذا القول وأنه يجب في التيمم أن يصل إلى المرفقين، ماذا تقول؟ أقول أما الحديث فضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القياس ففاسد. وجه فساده أن القياس تعريفه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. أعيده ولا تعيدون أنتم؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. تعيده؟ نعم، لا يعيده الأخ. صح، اسرح. الفرع ما هو؟ ما هو الفرع؟ المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم حلال حرام واجب. نعم، والعلة الجامعة المعنى الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه. هنا قال القائس هذه طهارة تتعلق باليدين فوجب أن تكون إلى المرفقين كطهارة الوضوء. شفت القياس الآن كيف إجراء القياس؟ يقول طهارة تتعلق باليدين، صح ولا لا؟ الأصل والفرع متساويان هنا؟ لا، متساويان في كونهما يتعلقان باليدين. هي نعم متساويان، كل منهما يتعلق باليد. طيب، فوجب أن يكون إلى المرفقين. نقول إن قولك طهارة تعلق باليدين صحيح، لكن تعلق الطهارة باليدين في الوضوء ليست كتعلقها باليدين في التيمم. لماذا؟ لأنه في الوضوء إذا كان الإنسان عليه جنابة يغسل الجسم كله، وفي الوضوء يطهر 4 أعضاء فقط. في التيمم لا يطهر إلا عضوين في الطهارة الصغرى والكبرى، إذا اختلف الحكم. ثانيا، الطهارة في الوضوء غسل ومسح، وهذه مسح ولا يمكن إلحاق المسح بالغسل. على كل حال، التيمم يستوي فيه الحدث الأصغر والأكبر، ولكن التيمم يقوم مقام الطهارة بالماء في جميع الأحوال حتى يجد الماء، حتى يجد الماء. لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى العشاء، يلزمه أن يعيد التيمم كل وقت؟ لا يلزمه. طيب، لقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به. إذن فالتيمم مطهر، لكن إذا وجد الماء بطل التيمم، ووجب عليه استعمال الماء لما سبق من الحدث بالنص، وشيخ الإسلام حكاه أيضا إجماعا. انتبه، فلو تيممت لجنابة لعدم الماء ثم قدرت عليه بعد ذلك، وجب عليك أن تغتسل، كما في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري مطولا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال: ما منعك؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم وجد الماء واستقى الناس منه وفضل منه بقية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أمره أن يتيمم من جنابته، قال: خذ هذا فأفرغه على نفسك. فأخذه وأفرغه على نفسه، وهذا دليل واضح على أن الإنسان إذا تيمم عن الجنابة لعدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه أن يغتسل. وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي من مرضه وجب عليه أن يغتسل عن الجنابة الأولى. طيب، قال الله تعالى: ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من مشقة في الدين كله، كل الدين ما في مشقة. لو تأملت أوامر الشرع وجدتها سهلة. ولننظر إلى العبادات اليومية، فالصلاة عبادة يومية، كم تستغرق منك في طهارتها وفي أدائها؟ كل 5 ربع ساعة ما لك صلاة، كان كل 5 ربع ساعة. نعم. طيب، الوضوء 5 دقائق بالكثير، الصلاة الرباعية 10 دقائق، الثلاثية الانتظار نافلة يا أخي، الرسول يقول: إذا تسلمت من الإقامة فامشوا إلى الصلاة. طيب، الثلاثية 8 دقائق، الثنائية 5 دقائق، إلا إذا قرأ الإنسان فيها ما يستحب. صلاة الفجر كانت 2 ركعتين لأنها تطول فيها القراءة، هذا السبب. إذا كان تطول فيها القراءة يمكن تساوي الثلاثية والرباعية. قلنا الآن ربع ساعة، ربع ساعة في الوضوء، خلوها 5 في الوضوء 10 في الصلاة، كل صلاة ليكون أجوادا، كل صلاة ربع ساعة، 5 في ربع 1 وربع، يعني ساعة وربع من وقتك للصلوات الخمس بطهارتها، ساعة وربع من 24 ساعة، يعني نصف الثمن. هذا ليس بشيء، هذا مشقة ولا سهل؟ سهل. نجد الواحد من الناس إذا أمسك بيد صاحبه أو صديقه يبقى يتحدث معه يمكن ساعة ساعتين وهما واقفان، وربما تكون أشعة الشمس على رؤوسهما، أو واقفان عند في السوق وهي برد ولا اهتم، لكن الصلاة أهوى من هذا والحمد لله. ثم مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا ما في مشقة. الوضوء إن لم تجد ماء فتيمموا، فليس في الدين من حرج ولا حمد، كل سهل. حتى الإنسان لو كان مريضا وكان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا فيهما، كل هذا من تيسير الله. ومع هذا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، اللهم لك الحمد. نضرب مثلا بالسلام. السلام إذا لقيت أخاك فسلم عليه وهو من حقوقه عليك. إذا قلت السلام عليك كم تحصل؟ 10 حسنات، 10 حسنات تحصلها إذا قلت السلام عليك. إذا مرضت فالإثم عليه ولك الأجر. ولكن مع الأسف أننا نشوف نرى الناس الآن يمرون زرافات ووحدانا لا يسلم بعضهم على بعض، كأنهم ليسوا من الأمة الإسلامية، كأنهم لم يعلموا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه. سلم يا أخي، إذا سلمت تحصل فوائد. ولنعد الفوائد في السلام. الفائدة الأولى الثواب، كم؟ 10 حسنات، 10 حسنات. الفائدة الثانية أنها سبب للمحبة والإلفة. وما رأيكم إذا كان الشعب يحب بعضه بعضا، كل واحد يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يتم بذلك الإيمان. نعم. ثالثا سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة التي هي الغاية، غاية كل إنسان ومنى كل إنسان أن يكون من أهل الجنة، وأسأل الله لي ولكم أن نكون من أهل الجنة، آمين آمين. دليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. كم هذه من فائدة؟ 3. رابعا تمام الإيمان، لقول الرسول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وكل إنسان يحب أن يكمل إيمانه ويزداد إيمانه، وهذا من الطرق والسبل التي تزيد في إيمانك. إذن لماذا لا أسلم؟ وفي هذه الفوائد العظيمة، وفي تركها عكس ذلك، خسارة هذه الفوائد والإثم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. شف، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحق الخلق حقا على الخلق كان يبدأ من لقيه بالسلام، يسلم على الصبيان إذا مر عليهم. نحن نمر على الشيوخ ما نسلم عليهم. نعم، هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي فوات هذه الأجور العظيمة. طيب، إذا قال الإنسان وقد مر بأخيه مرحبا، قال الثاني مرحبا، هذا سلام ولا غير سلام؟ غير سلام، هذا ليس بسلام، هذا تحية وليس بسلام. نعم. طيب، فإذا قال السلام عليك، قال الآخر أهلا ومرحبا ومسهلا بالأخ الصديق الحميم الطيب إلى آخر، وقام يكل من هذا المدح، هل أتى بالواجب في رد السلام؟ هل أتى بالواجب في رد السلام؟ لا، لأن الأول قال السلام عليك، وهذا قام يرحب به يهليب ولم يقل عليك السلام. قال بعض العلماء إنها واجبة، ولكن الصحيح أنها سنة وليست بواجبة. ونقول مثل ما يقول، إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر.
لا حبيت أتواصل
ما يخالف. طيب إن شاء الله تلقابنا إن شاء الله
والأربعاء
إن شاء الله ما يستقبل. طيب أقول نقول مثل ما أقول، إذا قال الله أكبر نقول، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ لأنه يقول حي يعني أقبلوا تعالوا، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة بالله عز وجل، لأن هذه الكلمة معناه الاستعانة بالله عز وجل. طيب إذا قال في آذان الصبح الصلاة خير من النوم، نقول الصلاة خير من النوم. وقال بعض العلماء نقول صدقت وبررت، ولكن هذا القول ضعيف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا مثل ما يقول، ولم يستثن من ذلك إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. وعلى هذا فإذا قال الصلاة خير من النوم نقول صدقت وبررت. أخطأت. طيب إذا نقول الصلاة خير من النوم. فإذا قال قائل إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، هو مو بصادق؟ صادق. ونقول إذا قال الله أكبر هل هو صادق؟ إذن قل إذا قال الله أكبر صدقت وبررت. إذن نقول إذا قال الصلاة خير من النوم قل الصلاة خير من النوم. ولكن سلوا، هل يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الذي قبل الفجر أو في الأذان الذي بعد الفجر؟ نقول في الأذان الذي بعد الفجر، في الأذان الذي بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فإذا أذنت الأذان الأول لصلاة الصبح، لا الرسول يقول الأول لصلاة الصبح، فقل الصلاة خير من النوم. واضح؟ طيب الأذان الأول هو الأذان الذي بعد طلوع الفجر، والأذان الثاني بالنسبة له هي الإقامة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. وفي صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث في الجمعة في أذانين، في أذان أول وثاني وثالث، وش الثالث؟ الإقامة. إذن فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال الأذان الأول يعني الذي هو أول بالنسبة للإقامة. انتبه أخ. أما الأذان الذي قبل طلوع الفجر فليس أذانا للصبح، لا أول ولا ثاني، الذي قبل طلوع الفجر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ومتى تحضر؟ إذا دخل وقتها. فالأذان قبل الوقت، لا قبل وقت الفجر ليس لصلاة الفجر. والرسول يقول إذا أذنت الأذان الأول لصلاة الفجر، وهذا ليس لصلاة الفجر. طيب إذن لأي شيء؟ نقول بين الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا يؤذن بلال قبل الفجر، ما قال لصلاة الفجر، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. إذا ليس لصلاة الفجر، بل لأجل أن يقوم النائم من النوم ويرجع القائم من قيامه ليتسحر. ولهذا قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال بعض الإخوة وافقناكم على هذا، لكن أليس يقول الصلاة خير من النوم؟ وخير تدل على أنها صلاة نافلة لا صلاة فريضة. قلنا لماذا؟ قال إنه قال خير. نقول كلمة خير تكون في الواجب وتكون في أوجب الواجبات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. ذلكم الإيمان والجهاد. وهل هذا واجب ولا غير واجب؟ الإيمان واجب. إذن تطلق تأتي كلمة خير حتى في الأمور الواجبة. وقال تعالى في صلاة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. وترك البيع والشراء والسعي إلى الجمعة بعد نداء الجمعة واجب. فإذا الخيرية تكون في الواجب. ويقول المؤذن لصلاة الصبح بعد طلوع الصبح يقول: الصلاة خير من النوم. انتبهوا. وبهذا تبين أن من قال إن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر، إن من قال إن ذلك بدعة فإنه لم يتأمل الدليل على ما ينبغي، ولتأمله لكان الأحق بالبدعة أن يقول ذلك في الأذان الذي قبل طلوع الفجر. نعم، بل إن بعض العلماء يقول لا أذان قبل طلوع الفجر إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فلا أذان قبل طلوع الفجر، لكن العمل ماش على أنه يؤذن في آخر الليل لمن أراد أن يقوم ويتهجد بما شاء الله تعالى أن يتهجد به، ولا بأس بذلك. نعم. وإجابة المؤذن قلنا أنها سنة حتى في الأول لعموم قوله: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. طيب، نرجع إلى الآية الكريمة لنكملها. قال الله تعالى: ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هل هذه الطهارة حسية أو حسية معنوية؟ حسية معنوية. أما كونها حسية فظاهر، ولا سيما طهارة الماء. وأما كونها معنوية فإن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا. إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه في آخر مع آخر قطرة من الماء، وكذلك يقال في بقية الأعضاء. ومن ثم يشرع للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ليطهر قلبه من الشرك. وهذا تطهير معنوي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أسبغ الوضوء ثم قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيتها شاء. ثم قال: لعلكم تشكرون. لعل يا أخ، قل أنت. لا، السؤال له، لأن ظاهر أنه صرح عنا. وش السؤال؟ أنت ما أنت بحاضر الظاهر، ها؟ أسرح. طيب، من يفهم السؤال؟ لعل طيب أسرح. تفيد هنا التعليل. لعل هنا للتعليل وليست للترجي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يترجى شيئا إذ أنه قادر على كل شيء، لكنها للتعليل، أي لأجل أن تشكروا الله على هذه النعمة وهذا التيسير. والشكر قال أهل العلم إنه القيام بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وطاعة بالجوارح. كم ذول من واحد؟ إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالجوارح. كم هذه؟ ثلاثة. يعني أن الشكر لا يكون باللسان فقط، أن تقول الشكر لله، بل هو باللسان والجوارح والقلب. القلب أن تعترف بأن النعمة من الله وحده، فهو المنعم عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. وأما باللسان فأن تثني بها على الله عز وجل، تقول الحمد لله الذي رزقني وعافاني وأطعمني وكساني وما أشبه ذلك، وتتحدث بها عند الناس لتذكر نعمة الله لا لتفتخر بذلك على عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا ولكن تحدثا بنعمة الله. الثالث: القيام بطاعة الله بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. أما أن تقول أشكر الله على هذه النعمة وأنت تبارز الله بالعصيان، أين الشكر؟ وقد قال الشاعر مبينا مواضع الشكر أو متعلقات الشكر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أنشد أولا نعم. طويل، هو بيت واحد. ثلاثة مفعول أفاد، أحسنت. طيب، يعني أن متعلق الشكر اليد واللسان والقلب الذي هو الضمير المحجب. طيب، ما شكر النعمة إذا أعطاك الله علما؟ أن تعترف ذلك، أن تعترف بأن ذلك من الله، ولولا أن الله علمك ما علمت، وأن تعلم الناس إلى آخره. إن شاء الله بالأسئلة، والأسئلة التي تتعلق بموضوع الدرس مقدمة على غيرها. ثانيا، لا يقبل أي سؤال إلا عن طريق الكتابة، لا يقبل. طيب،
المرأة تغسل لطفلها الغائب، فهل عليها وضوء؟ تغسل المرأة لطفلها الغائب، فهل عليها وضوء؟
نعم، ليس على المرأة وضوء إذا غسلت فرج طفلها من غائط ولا بول، لأنه سبق أن قلنا إن الصحيح عدم وجوب الوضوء مس الذكر إلا لشهوة.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في شحوم الإبل وألبانها إذا أذيبت، أي الشحوم وجعلت زيتا، هل تنقض الوضوء أيضا؟
نعم، القول الراجح أن جميع أجزاء البعير ناقض للوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، قال: توضؤوا من لحوم الإبل. واللحم عند الإطلاق يشمل جميع أعضاء الحيوان، بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فإن قوله لحم الخنزير فإن قوله ولحم الخنزير يشمل جميع أجزائه. فكذلك الإبل، كل ما يؤكل منها من الشحم واللحم والكبد والقلب والرئة والكرش والأمعاء وغير ذلك، فإنه ناقض للوضوء. أولا، أنه لا دليل على إخراج شيء من أجزاء الإبل من هذا الحكم. ثانيا، أنه لا يعهد في الشريعة الإسلامية حيوان يثبت لبعض أعضائه حكم وللبعض الآخر حكم مغاير، بل حكم الجميع واحد. ثالثا، أن جميع أجزاء البعير يتغذى بدم واحد وغذاء واحد، وحينئذ تكون الحكمة عدم التفريق بين أعضائه وأجزائه. رابعا، أن ذلك أحوط إذا توضأ من جميع الأجزاء. خامسا، أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالوضوء من ألبان الإبل، وإن كان الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب، ولكنه أفضل وأحسن، لأن النص إنما ورد في اللحوم فقط والمراد به جميع الأجزاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التيمم بحائط الغرفة مع العلم أنه من الإسمنت وليس من الفرش؟
أي نعم، الحائط يجوز التيمم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ من الحائط، إلا إذا كان الحائط من البوية، فإن البوية ليست من الأرض ولا من جنسها، بل هي مستخرجة من البترول، فلا يجزئ التيمم من الجدار الذي قد طلي بها، اللهم إلا أن يكون عليها غبار فيصح التيمم من أجل الغبار الذي على هذا الجدار.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اعلم أني يا شيخ أحبك بالله. ثانيا، كم هي نواقض الوضوء على القول الراجح؟ جزاكم الله خيرا.
أحبه الله الذي أحبنا فيه وجعلني وإياكم وإياه من أحباب الله. أما نواقض الوضوء فالخارج من السبيلين والنوم، وإن شئت فقل زوال العقل أو تغطيته، والثالث لحم الإبل، هذا هو القول المختار. وهناك أشياء فيها خلاف بين العلماء، منها مس الذكر، وقد ذكرنا أن الصحيح أنه إن مسه لشهوة انتقض وضوءه وإلا فلا، ولكن يستحب. وأما مس المرأة ولو بشهوة فليس بناقض، وكذلك الخارج من غير السبيلين ليس بناقض ولو كثر. وأما الموت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي مات يغسلوه بماء وسدر، وقال في ابنته للنساء اللاتي يغسلنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا ليس صريحا بأن الموت ناقض للوضوء، بل هو صريح بأنه يجب تغسيل الميت كله، ولكن يبدأ بمواضع الوضوء منه. وأما الردة فهي محبطة للأعمال كلها، فإذا ارتد الإنسان ثم هداه الله وعاد إلى الإسلام فإنه لا بد أن يغتسل، إما استحبابا وإما وجوبا. وأما تغسيل الميت فليس فيه نص صحيح يوجب الوضوء، ولكن إن توضأ من تغسيل الميت فهو أكمل.
فضيلة الشيخ، نرجو منكم شرح الكيفية الصحيحة للتيمم.
نعم، الكيفية الصحيحة للتيمم أن يضرب الإنسان بيديه التراب مرة واحدة أو الأرض أو ما يتيمم عليه، ويمسح وجهه هكذا، ويمسح كفيه هكذا بعضها ببعض، وينتهي كل شيء ضربة واحدة. نعم، هذا الأفضل. وإن ضرب مرتين، مرة الوجه ومرة اليدين للكفين فلا بأس. الوجه الأول. الوجه الأول. نعم.
فضيلة الشيخ، أبي في المستشفى ووجد له عملية أمس، فكيف يتوضأ وكيف يصلي مع العلم أنه لا يستطيع أن يتوضأ، وهل يقصر الصلاة الرباعية؟
إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ فإنه يتيمم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأما القصر فإن كان من أهل البلد فلا، فإنه لا يجوز له أن يقصر، لأن القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. وإن كان من غير أهل البلد فله أن يقصر، بل الأفضل أن يقصر. أما الجمع فإذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع، سواء كان من أهل البلد أم من غير أهل البلد. وإن كان لا يشق عليه، فإن كان من أهل البلد لم يجز له أن يجمع، وإن كان مسافرا جاز له الجمع.
فضيلة الشيخ، إذا كان مع الرجل ماء قليلا لا يكفي غسل الأعضاء؟
ماء قليل،
ماء قليل وكتب قليل ويكفي لمسحها فقط دون غسلها، هل يجوز هذا؟
نعم. إذا كان مع الإنسان ماء قليل لا يمكن أن يغسل الأعضاء ويمكن أن يمسحها، فإنه يتيمم، لأن الله عز وجل فرض غسل الأعضاء لا مسحها، فإذا كان لا يستطيع أن يقوم بالواجب فإنه يتيمم.
وإذا كان معه ماء قرين أيضا يكفي الوضوء ولا يكفي غسله، ماذا يفعل به؟
نعم يتوضأ لأن الوضوء يخفف الجنابة ويتيمم عن الجنابة، فيتوضأ للتخفيف الجنابة ثم يتيمم لرفع الجنابة عن نفسه.
فضيلة الشيخ، هل الأذان واجب في الصلاة أم تجزي الإقامة؟
الأذان فرض كفاية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا بد من الأذان. لكن إذا كان الإنسان في بلد فإنه لا يلزمه أن يؤذن ولو فاتته الصلاة، ويكفي أن يقيم.
الشيخ، إنني أعمل في أحد البنوك الربوية، وسمعت من بعض المشايخ أن العمل في البنوك حرام، أرجو من سماحتكم إفادتي.
نعم، سبق لنا الجواب على هذا، على مثل هذا السؤال، وقلنا إن أي إنسان يكون معينا لغيره في معصية الله فإنه مشارك له في هذه المعصية، لقول الله تعالى: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولأن الإنسان إذا ساعد من يعمل بمعصية الله فقد خالف قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
فضيلة الشيخ، بارك الله فيك وزادك علما
وإياكم،
قد كثر المقال في أمر رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة، تبين لنا مع الدليل حفظك الله.
نعم، رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة ليس بمشروع، بل ينهى عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فلا يشرع لا للإمام الخطيب ولا للمأموم المستمع المؤمن أن يرفع يديه في الدعاء إذا دعا أثناء الخطبة، إلا في حال الاستسقاء، يعني طلب الغيث، أو في حال الاستصحاء، يعني طلب الصحو. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء إلا إذا استسقى، أو إلا في الاستسقى، يعني بذلك وقت الخطبة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب الغيمة الكبيرة والقزعة قطع السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من جهته السحب، فالجو صحو. يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فأنشأ الله تعالى من وراء السلع سحابة مثل الترس. أتعرفون الترس؟ ها؟ الترس كالصاج. وتعرفون الصاج؟ نعم، الذي ايش؟ يخبز عليه. طيب، هذا الترس يتقى به السهام مع المقاتل، يحمله بيده، فإذا رأى أحدا صوب عليه سهما أو رمحا قال به هكذا يرده. يقول: ظهرت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر. هذا فيه أيها الأخوة دليل على تمام قدرة الله عز وجل، وفيه أيضا آية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، لأن الله تعالى أيده بإجابة دعوته. فبقي المطر ينزل أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشعاب تهدر، فدخل رجل أو الرجل الأول في الجمعة الأخرى وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق الماء، فادع الله يمسكها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير بيده إلى النواحي، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله عز وجل. فخرج الناس يمشون في الشمس صحو، وكل ما حول المدينة يمطر. هذا أيضا من آيات الله الدالة على قدرته، ومن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صحة نبوته وأنه رسول رب العالمين، لأن إجابة الله دعاءه يدل على صدقه وأنه رسول الله حقا. لكن قد يشهد الله عز وجل لمدعي الكذب بعكس إجابته، كما يذكر عن مسيلمة الكذاب المشهور الذي ادعى أنه رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال إن قومه جاءوا إليه يوما بصبي رأسه فيه قزع. أتعرفون القزع؟ ها؟ بعضه فيه شعر بعضه ما فيه شعر. فطلبوا منه أن يدعو له أو أن يمسح عليه ليكون الشعر كله على رأسه، فمسح رأسه فسقط الشعر الموجود. نعم، آية على كذبها وعلى صدقه، آية على كذبه. وقالوا أيضا عن إنه جاء إليه قوم قد نقصت مياه آبار، وقالوا إنهم يطلبون منه أن يبارك فيها، فجاء إليها فأخذ ماء منها وتمضمض به ثم مجه فيها من أجل أن يزيد الماء، ولكن الماء الذي فيها غار وانتهى. هذا أيضا آية على كذبه، لكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد الآيات على صدقه. المهم أن الخطيب لا يرفع يديه إذا دعا في الخطبة إلا في الاستسقاء أو الاستصحى. الاستسقاء إيش؟ طلب المطر، والاستصحى طلب الصحو. وكذلك الناس رفعوا أيديهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام حين رفع يديه يستسقي، فرفعوا أيديهم معه. وعلى هذا فما نشاهده من بعض الناس الذين يرفعون أيديهم عند الدعاء في خطبة الجمعة لا أصل له من السنة. نعم.
وهل يجوز رفع اليدين بين الأذان والإقامة وبعد صلاة الفريضة؟
نعم، رفع اليدين بين الأذان والإقامة عند الدعاء من آداب الدعاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وبين صلى الله عليه وسلم أن رفع الأيدي في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فذكر رفع اليدين ليبين أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء. وعلى هذا فإذا أجاب الإنسان المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة، يرفع يديه ويدعو ولا حرج في ذلك. أما الدعاء بعد الصلاة فليس مشروعا لا في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة. الدعاء بعد الصلاة سواء رفع يديه أم لم يرفع ليس مشروعا لا في الدعاء لا بعد النافلة ولا بعد الفريضة، لأن المشروع بعد الصلاة الذكر، والدعاء مشروع قبل السلام. واستمعوا للدليل، قال الله تعالى بعد فراغ الصلاة: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ولم يقل فادعوا الله. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال: ثم ليتخير بعد ما شاء من الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعل الدعاء قبل السلام. ولأن العقل يقتضي ذلك، لأن المصلي ما دام في صلاته فهو يناجي ربه، فإذا انصرف انصرف. فهل الأولى